الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في منار السبيل في شرح الدليل المحرمات من النسب. والمحرمات من النسب ذكرهن بالاختصار الأم من أي جهة كانت، والبنت من أي جهة كانت، والأخت من أي جهة كانت، وكذلك العمات من أي جهات كنا، والخالات من أي الجهات كنا. فهذه خمس جهات نسبية، هذه خمس جهات نسبية. ثم السادس المحرمات من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الجهات الأربعة السابقة. وأيضا من المحرمات بسبب المصاهرة زوجة الأب وإن على الأب، وزوجة الابن وإن سفل الابن ونزل، وأم الزوجة، وأم الزوجة التي دخل التي عقد عليها، والربائب، والربائب اللاتي دخل بأمهن. فهذه هي المحرمات على التأبيد. وقفنا على قوله رحمه الله يحرم الجمع بين الأختين، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في المحرمات إلى أمد. فيحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
إيش العنوان عندك؟
فصل في المحرمات إلى أمد.
إلى أمد، هذا الصواب، لأن في بعض النسخ مثل النسخة مكتوب إلى الأبد، هذا غلط. فصل في المحرمات إلى أمد، هذا هو الصواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، حكاه ابن المنذر إجماعا، لقوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين، وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
الجمع بين بعض النساء محرمات، وهذا من المحرمات إلى أمد. والمحرمات منقسم إلى قسمين: محرمات على التأبيد، وهن المحرمات اللائي يجوز السفر بهن والخلوة بهن بلا ريبة. وأما المحرمات إلى أمد فهن اللائي لا يجوز الزواج منهن لسبب عارض، مثل الجمع بين الأختين، وهذا منصوص القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما كان من قبل، فهذا معفو عنه. ولكن وقع الإجماع على أن رجلا لو كان متزوجا بأختين ثم أسلم يطلق إحداهن. واضح المسألة؟ طيب، قد يقول قائل: إلا ما قد سلف. نقول: إلا ما قد سلف فهو معفو عنه الذنب، وليس معناه إباحة استدامة العقد، وليس معناه إباحة استدامة العقد. ويحرم الجمع بين الأختين بنص القرآن، وبين المرأة وعمتها وخالتها بنص الحديث. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: إن الحكمة من التحريم في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لما يحصل من قطيعة الرحم. ومن هنا ندرك أنه ينبغي الزواج من الأباعد، حتى لا يحصل قطيعة رحم، لأن الزواج من الأقارب، إذا تزوجت مثلا قريبتك بنت عمك بنت عمتك بنت خالتك بنت خالك، يحصل أنك إذا أغضبتها غضب عليك عمك وخالك وخالتك وعمتك، فيحصل قطيعة الرحم أشد من قطيعة الرحم المتصورة في الجمع بين الأختين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتزوج من الأباعد. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فيهما، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما. فإن جهل أسبق العقدين فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح لأحدهما وتحريمها عليه. ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ولو العقد على إحداهما في الحال إذن. وإن وقع العقد مرتبا وعلم السابق صح الأول فقط، إنه لا جمع فيه، وبطل الثاني لأن الجمع حصل به. ومن مالك أختين ونحوهما،
هذه المسألة، تزوج نحو أختين في عقد لم يكن يعلم بأن الأختان محرم العقد عليهما معا، فعقد عليهما معا لم يصح عقد ولا واحدة منهن. فلو قال الرجل: زوجتك ابنتي، قال: قبلت. الآن لا نعرف أيهما أسبق، فوقع العقد على الاثنتين في آن واحد، لم يصح العقد. فإن جهل أسبق العقدين ماذا نفعل؟ فإن جهل هو أو جهل من جهتنا أسبق العقدين فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه. والقاعدة أن النكاح إذا كان مجهول الصحة ومجهول البطلان فإنه يفسخه الحاكم. طيب، إذا كان عقد على كل واحدة منهن بعقد مستقل ولكن جهل أيتهن الأسبق، فلإحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذن. طيب، لماذا لها نصف المهر بقرعة؟ لأنه الآن يحصل لها الفسخ وهو في حكم الطلاق البائن، فلها نصف المهر المسمى. وإن وقع العقد مرتبا وعلمنا، قال: أزوجك بنتي الكبرى، قال: قبلت. قال: وأزوجك بنتي الثانية التي بعدها، قال: قبلت. فالأول صحيح والثاني باطل. فهذه صور المسألة. وإن أسلم الرجل وتحته أختان فهو مخير بين أن يبقي أيتهن شاء وبين تطليقهما إن شاء. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن ملك أختين ونحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها صح ولو في عقد واحد. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في ذلك، وله أن يطأ أيهما شاء، لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو ملك إحداهما وحدها، وتحرم الأخرى، نص عليه لعموم قوله: وأن تجمعوا بين الأختين حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء، لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ما أو في رحم أختين. فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل أختها، لأنه لا يمنع عوده إليها، فيكون جامعا بينهما. قاله في الكافي. ومن
هذه المسألة أيضا مهمة لكن ليس في عصرنا. من ملك أختين أو نحو ذهب إلى السوق واشترى أختين، صح الملك لأن الملك شراء، فالملك صحيح، أصبحت الأختان جاريتان مملوكتان له. وعند شرائه للجاريتين له أن يطى أيتهما شاء، له أن يطى أيتهما شاء، هو بالخيار. فإن وطئ إحداهن حرمت الأخرى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ وهو المذهب عند الحنابلة، مطلقا أي بمعنى حتى لو قال للأولى استبرئي بحيضة لأني لا أريد أن أطأك، أريد أن أطأ أختك مثلا، لم يصح، لأن ملك اليمين باق إلى الآن، وملك اليمين لا يحل الفراش إلا لواحدة، وقد اختارت الواحدة فليس له أن يغيرها. وهذه مسألة مهمة، وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه. طيب متى يجوز له أن يطأ الأخت الثانية؟ إذا أخرج الأولى عن ملكه بأن باعها أو وهبها لإنسان آخر فخرج عن ملكه، فحينئذ يجوز له أن يأتي الثانية. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها، ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة له، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها، أي الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد، فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا. أو وطئ أي لو كان له أربع زوجات،
أو وطئ
أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا، لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة.
هذه المسألة مهمة، وهي لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها. هذا القول عند الجماهير خلافاً للشافعية، من وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها. وقد قلنا أن الصواب أن الزنا لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام كما قال الشافعية. قال: وحرم وطؤها إن كانت زوجة أو أمة له. كذلك لو وطئ الإنسان امرأة بشبهة فليس له أن يطأ امرأة هي أختها أو هي عمتها وخالتها وإن كانت زوجة أو أمة له. هذه المسألة مهمة الآن. لو أن رجلا أتى امرأة يظنها زوجته، فبان أنها ليست زوجته، أنها أخت زوجتي شبيهة بها، لم يفرق بينها وبينها، ثم تبين أنها ليست زوجته. طيب الآن زوجته التي هي أخت الموطوءة ما حكمها؟ قال هنا: حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة، فلا يجوز له أن ينام مع زوجته حتى تستبرئ تلك الموطوءة بشبهة، حتى تستبرئ تلك الموطوءة بشبهة. قال: وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها. لو أن عنده ثلاث زوجات ووطئ امرأة أخرى بشبهة وهي في عدة الشبهة فليس له أن يتزوج امرأة رابعة. لماذا؟ لأن عنده ثلاث زوجات وموطوءة في الاستبراء بشبهة، فلا يجوز، وهذا هو الصواب. فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا. أو وطئ، أي لو كان له أربع زوجات، هذه مسألة أيضا مهمة، لو كان له أربع زوجات، رجل متزوج من أربع نسوة، هل يحل له بعدما وطئ امرأة بشبهة والآن عنده أربع زوجات، هل يحل له أن يأتي الأربع أو يأتي ثلاث منهن؟ هذه صورة المسألة. قال الشارح: لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث. لماذا؟ لأننا لو قلنا هذه زوجاتك الأربع وتلك الموطوءة بشبهة، لجوزنا له أن يضع ماءه في خمس رحم في آن واحد، وهذا لا يجوز. فإذا ماذا يفعل؟ هو متزوج أربع ووطئ امرأة بشبهة، ماذا يفعل؟ لابد أن لا يطأ إلا ثلاث منهن، وواحدة يؤخرها حتى تستبرئ تلك الموطوءة بشبهة. هذه صورة المسألة، لأنه بالإجماع لا يجوز للرجل أن يضع ماءه في رحم أكثر من أربعة في آن واحد أبدا، على التأبيد. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن، رواه الترمذي. وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن، رواه الشافعي. وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا، رواه أبو داود وابن ماجه. قال في الشرح: والآية أريد بها التخير بين اثنتين وثلاث وأربع، كقوله: أولي جنحة مثنى وثلاثة وأربع. ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية. ولا لعبد،
يعني ليس للحر الجمع بين أكثر من أربع نسوة، لأن الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، والواو هنا بمعنى أو، باتفاق علماء التفسير. فإن قال قائل: فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع وهو قدوتنا، فلماذا لا يجوز لنا التزوج بأكثر من أربع؟ نقول: إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر زواجه عليه الصلاة والسلام وإحلال الله له التسع في قوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، قال بعدها: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن أباح الله له الزواج بأكثر من أربع، لكن جمعا من أهل التفسير يرى أن الله منعه من الاستبدال، فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وإن كانت عائشة رضي الله عنها ترى أنها من المؤخر المقدم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخير بين أربع، وله أن يبدل، وله أن يبدل، كما قال جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قد كان الحسن بن علي رضي الله عنه رجلا مزواجا، حتى قيل إنه تزوج من مئة امرأة. فبالإجماع لا يجوز للإنسان يتزوج بأكثر من أربع في آن واحد. طيب، هذه مسألة. الآن لو كان متزوجا من أربع وطلق إحداهن، هل يجوز له أن يعقد على الرابعة؟ نقول في المسألة تفصيل. إن كان طلق الرابعة طلاقا رجعيا فهي زوجة، ليس له أن يعقد على امرأة أخرى غيرها. وإن طلقها طلاقا بائنا فله أن يعقد على غيرها. طيب، إذا أسلم الرجل وقد تزوج بأكثر من أربعة، ماذا نفعل؟ هل نقول أبقي الأوليات وطلق الأخريات بعد الأربع، ولا يخير؟ حديث غيلان بن سلمة وحديث نوفل بن معاوية وقيس بن الحارث، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على التخيير، وهو قول جماهير العلماء أن الرجل لو أسلم وتحته أكثر من نسوة، من أربع نسوة، فإنه يخير، يمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين، وهو قول عمر وعلي وغيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. والآية فيها ما يدل على إرادة الإحرار لقوله: أو ما ملكت أيمانكم، ذكره في الشرح. ولمن نصفه،
يعني العبد إذا أراد أن يتزوج، انتبهوا الآن لهذه المسألة، العبد إذا أراد أن يتزوج فتزوج من امرأة سواء كانت أمة أو حرة، أو تزوج من امرأتين، فهل له أن يتزوج أكثر من ثنتين؟ اتفاق الفقهاء أنه لا يتزوج العبد بأكثر من اثنتين. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، نص عليه: اثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق.
هذه صورة عجيبة هذه. لو كان الرجل نصفه حر ونصفه عبد، فكم تجوزون له أن يتزوج؟ المذهب أنه له أن يتزوج بثلاث وليس أكثر. لماذا؟ لأن العبد له الجمع بين ثنتين، أن يتزوج امرأتين، فهو نصفه حر فيملك نصف الحر الأحرار وهو الثلث، فيتزوج الثالثة، فمتى ما صار حرا تزوج الرابعة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع وعبد طلق واحدة من اثنتين حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، نص عليه، لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح، وإن ماتت فلا يحرم نكاح بدلها، نص عليه لأنه لم يبقى للنكاح أثر،
وهذا بالاتفاق. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في المحرمات لعارض يزول، وتحرم الزانية على الزاني وغيره.
هنا ننتبه للمسألة: من طلق واحدة من نهاية جمعه، يعني تزوج أربع بعدين طلق واحدة من الأربع، حرم نكاحه بدلها مطلقا. المذهب حرم نكاحها مطلقا، يعني سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. رجعيا لأنها زوجة، واضح. طيب بائنا لماذا؟ قال الشارح: لأن المعتدة في حكم الزوجة وإن كانت بائنة. ما الدليل أن المعتدة في حكم الزوجة وإن كانت بائنة؟ قالوا: لو أن رجلا طلق امرأة الطلاق البائن وهي في عدتها، ثم مات الرجل، ترثه أو لا ترثه؟ ها، المرأة المطلقة في عدة الطلاق ترث ولا ما ترث؟ ترث. قالوا: إذن هذا أثر عقد، أثر العدة أثر النكاح، أثر العقد. ولذلك قالوا: لا يجوز الجمع بين أربع ولو عقدا. نعم.
أحسن عليك. فصل في المحرمات لعارض يزول، وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، من قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لفظه لفظ الخبر والمراد النهي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره، في قول أكثره العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر رضي الله عنه.
يعني هذه المسألة تحرم الزانية على الزاني وغيره، لماذا؟ لأن في مائها في رحمها ماء الزنا، فهي محرمة، لا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى تتوب، هذا الشرط الأول، وتنقضي عدتها هذا الشرط الثاني. واستدل الشارح بقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال اللفظ لفظ الخبر والمراد النهي، أي لا تنكحوا الزانية فإنه لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومما يدل على أنه تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، فإن انقضى عدتها صح العقد عليها إذا تابت. ما الدليل؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا. عناق هذه كانت امرأة معروفة في مكة، بغية زانية، فأراد أن يتزوجها مرثد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتزوج عناقا. لماذا؟ لأنها لم تتب من الزنا، فدل على أن المرأة إذا لم تتب من الزنا ليس لأحد أن يتزوجها أو أن يعقد عليها. فإن تابت واستبرأت، هذان شرطان، فإن تابت واستبرأت، كيف استبراؤها؟ المرأة الزانية والموطوءة بشبهة براءتها حيضة، لا تنسوا هذه، المرأة الموطوءة بشبهة والزانية براءتها بحيضة واحدة. وإذا انقضت عدتها، أي خرجت من حيضتها وظهر براءة رحمها، حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم. لكن ها هنا تقابلنا مشكلة واقعية عصرية، يقولون: أنتم تقولون أيها الفقهاء لا يصح العقد الزاني على الزانية. قلنا: نعم لا يصح إلا بشرطين: التوبة وانقضاء العدة. طيب، في بعض المحاكم اليوم إذا بان أن المرأة حامل ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون شيخ حسام؟ يزوجونها، يأتون إلى الشرطة ويقولون: إما أن تتزوجها وإما أن نرفع أمرك إلى المحاكم وتعتبر زاني وتسجن. أين؟ فالآن المرأة حامل، رحمها غير بريء، فما حكم العقد عليها؟ لو فرضنا أن التوبة موجودة منها ومنه، فكيف نصحح العقد ولم تنقضي عدتها، لم نرى براءة رحمها؟ هنا قال بعض الفقهاء قديما وحديثا، وسيأتي إن شاء الله، أنه إذا تيقن أن الماء ماؤه لم تحتج إلى استبراء، وإنما يحتاج فقط إلى التوبة، فيصح العقد حينئذ. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتحر مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه الجماعة.
وهذا أيضا بالاتفاق أنه يحرم على الرجل أن يتزوج من مطلقته التي طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره. والمقصود بتنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ومعاشرة، نكاحا صحيحا ومعاشرة. فإن كان النكاح عرفيا أو كان النكاح صوريا لم تحل للزوج الأول، إن كان النكاح صوريا عرفيا مثلا أو كان النكاح غير صحيح فهذا لا يعني أن المطلقة ثلاث أصبحت حلال على الأول، لا زالت باقية في الحرمة. فإن تزوجها رجل بنية أن يحللها للأول لا بنية الاستدامة والعشرة الزوجية فهذا لا يحللها للزوج الأول، لا بد أن يتزوجها بنية الزواج الصحيح وأن يعاشرها معاشرة الأزواج. فإن طلقها بعد حلت للأول بعد الخروج من العدة بعقد جديد. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى والمحرمة حتى تحل
والمحرمة
أحسن والمحرمة أحسن والمحرمة حتى تحل من إحرامها، لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم محرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة.
يعني هذه المسألة أيضا عند جماهير العلماء، جماهير العلماء يقولون إن المحرمة لا يجوز العقد عليها كما لا يجوز الدخول بها لأنها في الإحرام فلا يجوز العقد عليها. هذا هو يعني دليلهم، يقولون لا يجوز الدخول عليها، حالها حال المرأة المستبرئة، حالها حال المرأة المشتبه بها. إذا كان لا يجوز، هذه مسألة مهمة، إذا كان لا يجوز للرجل أن يأتيها لأنها محرمة أو محرمة فكيف يعقد عليها؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم بفتح الياء. ما معنى لا ينكح؟ أي لا يزوج المحرم. فإذا كان الولي محرما فلا يجوز له أن يزوج، هذه مسألة أولى. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، إذن لا يتزوج ولا يزوج، لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج ولا يخطب. خلافا للحنفية فإنهم عندهم يكون العقد صحيحا ولكن يحرم الوطء. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى والمسلمة على الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والكافرة غير الكتابية على المسلم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع. قال ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه. قال الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن دان بالتوراة والإنجيل. فأما من يتمسك بصحب إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل الكتاب، لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، وهو قول عامة العلماء ذكروا في الشرح. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية، فقال أبو وائل: يقول يهودية وهو أوثق.
يعني بالنسبة لزواج المسلمة على الكافر فهذا بالإجماع لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، سواء كان الكافر مشركا أو كان الكافر كتابيا، لا فرق، لا يجوز، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا سواء كان مشركا أو كتابيا، واضح؟ والكافرة غير الكتابية محرم على المسلم، ليس للمسلم أن يعقد على امرأة كافرة إلا أن تكون كتابية، ليس للمسلم أن يعقد على امرأة كافرة إلا أن تكون كتابية، فإن كانت كتابية جاز وإلا لم يجز. فلو أراد الرجل أن يتزوج من بوذية أو هندوسية أو مجوسية فإنه لا يصح عقده ولا يعتبر هذا زواجا، بل يعتبر زنا. فإن قال قائل: فلما أباح الله عز وجل المحصنات من أهل الكتاب لنا؟ انتبهوا لهذه المسألة. أولا، المحصنات المقصود العفيفات، فلا يجوز الزواج من امرأة زانية ولو كانت مسلمة، فكيف إن كانت نصرانية أو كافرة يهودية؟ فمعنى والمحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، العفيفات، فيجوز الزواج بالعفيفات من اليهوديات والنصرانيات. وأما إلحاق حذيفة رضي الله عنه أنه زوج مجوسية فقال أبو وائل يقول يهودية وهو أوثق، فإن كانت يهودية فلا إشكال، لكن إن كانت مجوسية فهذا هو الإشكال. والصواب الله تعالى أعلم أنه ليس لأحد أن يتزوج إلا الكتابية من الكفار فقط. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لحر كامل حرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت، فيجوز له نكاح الأمة المسلمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، وقدم في التنقيح أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى.
يعني لا يحل لحر كامل الحرية أن يتزوج من أمة، لماذا؟ لأنه إذا تزوج الأمة يصبح أولاده عبيد وإماء لدى سيدها، ولهذا حرم الله عز وجل على الأحرار أن يتزوجوا من الإماء إلا في حالة واحدة، إذا عدم الطول. ومعنى الطول هنا أعباء الزواج، فلو أن رجلا لم يملك أعباء الزواج، لم يقدر على أعباء الزواج، فقال لرجل ذو يسار عنده إماء: زوجني أمتك، فزوجه جاز إلا إن عدم الطول وخاف العنت. ومعنى العنت يعني الوقوع في الحرام، عدم الطول يعني اليسار في الإنفاق وأعباء الزواج، وخاف العنت أي خاف العنت وهو الوقوع في المحرم، يجوز. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، فإن شرطها فهو حر، لحديث المسلمون على شروطهم، ولقول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط.
هذه مسألة أيضا مهمة، لو أن حرا تزوج من أمة هل يكون أبناؤه منها أحرارا أم عبيدا؟ إن لم يشترط فهم عبيد، وإماء، وإن اشترط فهم أحرار. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أو الغرور للزوج بأن ظن بأن ظنها أو شرطها.
أو الغرر، أو الغرر عندك الغرور؟
أي غرور أحسن.
لا أو الغرر.
أحسن الله. أو الغرر للزوج بأن ظنها أو شرطها حرة فولده حر لاعتقاده حريته ويفديه بقيمته يوم ولادته فيرجع به على من غره، قضى به عمر وعلي بن عباس رضي الله عنهم.
صورة هذه المسألة لو أن رجلا تزوج من امرأة قيل له هذه حرة فبانت أمة فغرر به في الزواج، فلما بان أنها أمة فهل أولادها الآن يكونون عبيدا وإماء أو يكونون أحرارا؟ فقال المصنف: ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرر. فإذا غرر بالزوج فهم تبع للزوج، والزوج حر، إذن يكونون أحرارا. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح.
يعني هذه مسألة إن ملك أحد الزوجين الآخر، لو أن الرجل كان حرا فتزوج من أمة فقال له صاحب الأمة، قال له بعد الزواج: خلاص يا أخي أنت كل يوم رايح وجاي عندنا، ما أكل وشارب عندنا، يبقى ما نبي هذه الأمة، هذه الأمة ملك لك، هبة لك. الآن ملك الزوج زوجته، انفسخ النكاح، خلاص انفسخ النكاح، فماذا تصبح هي؟ تصبح هي حرة، لأنه أصبح داخلا في ملك الزوج فأصبح حرا عليه، فيتعاقدان من جديد. نعم
شيخ، تصبح حرة؟
تصبح حرة. نعم. من ملك ذا رحم فهذا الآن أصبحت زوجة. نعم
زوجة، لكن ليس لذا رحم.
ليس بذا رحم، هذا من باب أولى، ما دام أنه ملكه بالهبة تصبح حرة مباشرة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، لأنها محل قابل للنكاح، أضيف إليها عقد من أهله فصح، كما لو انفردت به.
صورة هذه المسألة لو أن الرجل عقد في عقد واحد بين مباحة ومحرمة فما الحكم؟ تزوج في عقد واحد، قال: يا فلان زوجني بنتك وبنت أخيك، قال: زوجتكهما، قال: قبلت الزواج بهما. فبان بعد العقد، جاء رجل وقال: لحظة، أنتم عقدتم بنت الأخت، بنت أخ الرجل اللي زوجك هي عمتك من الرضاع، هي خالتك من الرضاع، فصح في الثاني وبطل الأول. إذن صح في المباحة وحرم في المحرمة، أو بطل في المحرمة. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن حرم نكاحها حرم وطئها بالملك، لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم.
هذه المسألة بالاتفاق، العلماء رحمهم الله قالوا بالاتفاق: من حرم نكاحها حرم وطئها بالملك. فأي المحرمات؟ المحرمات اللائي لا يجوز العقد بهن، لا يجوز وطئهن بملك اليمين. نعم إلا
صحيح. إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطئها بملك اليمين، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقاؤه مع كافرة، وهذا معدوم في وطئها بملك اليمين.
إذن من حرم نكاحها حرم وطئها بالملك بالاتفاق، إلا صورة واحدة وهي الأمة الكتابية، فإنه لا يجوز الزواج عليها ولا نكاحها، ولا يجوز زواج عليها ولا يجوز نكاحها ولا وطئها إلا بملك اليمين، لكن لو أنها صارت حرة جاز الزواج منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.